الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختام، أنت صاحبة دعوة ورسالة، ويراد منك أن تربي لنا أمة، وتبني لنا رجال دولة الإسلام. يراد منك أن تجاهدي لإعلاء مبادئ الدعوة، باذلة في سبيلها مالك وراحتك ووقتك وهمتك ومواهبك ودمك. فإن كنت ممن يسهل عليه العطاء ولا يؤلمها البذل فأنت سخية، وإن كنت ممن يعطي الأكثر ويبقي لنفسه شيئا يسيرا فأنت جوادة. أما إن كنت ممن يعطي الآخرين مع حاجتك إلى ما أعطيت، فأنت قدمت غيرك على نفسك، فقد وصلت إلى أعلى المراتب، إلى مرتبة الإيثار. الإيثار هو أن يقدم الإنسان حاجة غيره من الناس على حاجته برغم احتياجه لما يبذله، فقد يجوع ليشبع غيره، ويعطش ليروى سواه، وهي أعلى المنازل والمقامات الإيمانية. ذكر البيهقي في الشعب أن أبا الحسن علي بن أحمد البوشنجي سئل عن الفتوة، فقال: الفتوة عندي في آية من كتاب الله وخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الآية فقول الله تبارك وتعالى: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله: لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. فمن اجتمع فيه هاتان الحالتان فله الفتوة، وبالتالي يبلغ أعلى المنازل وأعلى المقامات الإيمانية. إنني أحدثك اليوم عن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القدوة والأسوة لك. في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطته بردة منسوجة فيها حاشيتها، قالوا: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسكتها بيدي فجئت لأكسوكها. المرأة دي جت للنبي صلى الله عليه وسلم بقماش من أفضل أنواع الأقمشة ليتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها. وهنا محل الشاهد، إن الإيثار إن الإنسان بيدي الآخر شيء هو في احتياج إليه، إنما الجود إنه الواحد يدي الآخر شيء يعتبر زائد عنده فيدهوله ويبقي لنفسه حاجة. فهذا هو الفرق ما بين الإيثار وما بين الجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها، قال فخرج إلينا وإنها إزار، خذها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها، فتحسنها فلان، فواحد من الصحابة عجبته فقال أكسنيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لم يرد، لو حد سأله عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرده أبدا. قال القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. أراد أن يكفن في هذه البردة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من سئل عن شيء رغم احتياجه لهذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم آثر غيره على نفسه. هذا الخلق خلق أمك عائشة قدوتك وأسوتك، الأثر في حلية الأولياء عن أم ذرة. وكانت تغشى عائشة، كانت تدخل على بيت أمنا عائشة، قالت بعث إليها بمال في غرارتين أراه 80 أو 100 ألف درهم. قالت فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسم بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم، جالها 100 ألف درهم قعدت توزع، جارتي فلانة تاخد 5، الجارة علانة تاخد كذا، أم فلانة تاخد كذا، الصحابية الفلانية تاخد كذا. فوزعت في يوم واحد 100 ألف وما عندها منها شيء. قالت فلما أمست قالت يا جارية هلمي فطري، يلا هتلنا الفطار. فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم ذرة أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحما بدرهم نفطر عليه؟ قالت لا تعني فيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت. لا تعني فيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت. هكذا تجود بمالها التي هي في أمس الحاجة إليه إيثارا للناس على نفسها. وعندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد ألا يحرم من شرف الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لابنه عبد الله انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل عمر يقرأ عليك السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه. فقالت عائشة رضي الله عنها كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما وراءك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت، أي أذنت أمنا عائشة أن يدفن عمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر. قال الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك، فإذا أنا مت فاحملوني ثم سلم. فهكذا كانت أمنا عائشة تؤثر الآخرين على نفسها. ولما دخل المنكدر، والد محمد بن المنكدر وعمر بن المنكدر من كبار السلف، لما دخل المنكدر على عائشة رضي الله عنها قال لها يا أم المؤمنين أصابتني فاقة، أنا مديون ونزلت بي مصيبة شديدة. فقالت ما عندي شيء، لو كان عندي 10,000 درهم لبعثت بها إليك. فلما خرج من عندها جاءتها 10,000 درهم، سبحان الله، تمنت فوجدت. فجاءتها 10,000 درهم من عند خالد بن أسيد، فأرسلت بها إليه في أثره فأخذها ودخل بها السوق، فاشترى جارية بألف درهم، فولدت له 3 أولاد كلهم كان من عباد المدينة، محمد بن المنكدر وأبو بكر بن المنكدر وعمر بن المنكدر، وكانوا من سادات السلف. وهذا أثر الإيثار، إنه خلق أمهات المؤمنين يا أختا، خلق أمك أم سلمة رضي الله عنها عن بريرة أنها كانت عند أم سلمة فأتاها سائل وليس عندها إلا رغيف واحد، فقالت يا بريرة أعطيه السائل، قال فتثاقلت، ثم تكلم السائل فقالت يا بريرة قومي فأعطيه، فتثاقلت، ثم قالت لها قومي فأعطيه، قالت فلما رأيتها قد عزمت قمت فأعطيته، وليس عندنا طعام غيره، ده هو رغيف واحد اللي في البيت كله. فلما أمسينا وأفطرنا دعت بماء فشربت، ثم وضعت رأسها فغفت، فإذا إنسان يستأذن على الباب، فقالت يا بريرة انظري من هذا، فطرت على شوية مية ونامت. ثم طرق على بابها رجل، قالت فإذا إنسان يحمل جفنة فيها شاة مصلية، جالها خروف مشوي، وفوقها خبز قد ملأ الجفنة. قالت بريرة فمن السرور ما دريت كيف رفعت، لما شفت داخل علي الخروف المشوي أنا ما صدقتش نفسي. فقالت أم سلمة كيف رأيت هذا، خير أم رغيفك، أيهما أفضل، الرغيف بقى اللي انت كنت مش عايزة تديني الراجل، ولا الخروف المشوي اللي جالنا هو رزق من عند الله عز وجل. فقالت قلت بل هذا طبعا. فقالت الحمد لله، هذا ما ادخر الله عز وجل إن شاء الله من الأجر. قالت ولقد كان، بتعلمها الدرس بقى، كان آل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليهم الهلال، ثم الهلال ما يوقدون فيه نار سراج ولا غيره، يمر الشهرين ولا يطهى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طعام، طعامهم الأسودان التمر والماء. هذه المرتبة، مرتبة الإيثار، هذا الخلق الذي ندر في الناس اليوم، هي المنزلة التي بلغ بها الصحابة مبلغهم. ألم يقل الله عز وجل في شأن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ومن أحب أحدا تشبه به ومن تشبه بقوم فهو منهم. يبقى أنت لو فعلا تريدي أن تكوني على هدي السلف الصالح، لو أنت فعلا عايزة تكوني امرأة مسلمة حقيقية، لو أنت فعلا تريدين الإيمان، ليس الإيمان أو الالتزام الهش، التزام الغشاشين والغشاشات اللي هي مناظر وأشكال لكن لا محتوى، لا قلب، لا إيمان راسخ، لو أنت عايزة توصلي لهذه المنزلة فلا بد أن تتعلمي هذا الخلق، ولا بد أن تطبقيه في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى وصف الأنصار بذلك، وهناك من المشاهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير مما يدلل على مرتبة الإيثار عند الأنصار خاصة. هذه الآية نزلت ولها قصة، قصة نزول مشهورة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. قال من يضيف هذا الليل رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. وتبادرها الرجل وهو لا يدري ماذا في بيته، إنما كرم وجود وإيثار، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت الصبيان، أكل العيل فقط. قال فعلليهم بشيء، لعبيهم بقى كده وخليهم يناموا، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. حطي الاكل وطفي اللمبه وبعدين نعمل نفسنا ان احنا بناكل وكاننا قاعدين معاه وخليه ياكل هو زي ما يريد. فاذا اهوى لياكل فقومي الى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا واكل الضيف. فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليله. العجب في موقف هذه المرأة التقية السخية المؤثرة، وأعجب منه بيت النبوة، بيت العز والكرم، بيت الهدى والنور، منزل الوحي ومهبط البركات. هذا البيت العامر بالذكر الحافل بالعلم يعيش أهله في هذه الحال. أنت ممكن تقبلي أصلا تتجوزي كده وتعيشي كده، ولا هتقعد تقولي شر حياة وشر عيشة وانا ليه يعني ما في اخوات عايشين وكويسين وبيجيب لهم وبيعمل لهم؟ قولولي بالله عليك تقدري اصلا تربي نفسك هكذا؟ تقدري؟ ده انت مش تقدري، ده انت لازم تعملي. لازم تعملي ايه؟ اقعدي كده جربي نفسك كل اسبوع يوم، يوم واحد ليكن يوم زي الاثنين او الخميس تيجي تفطري فيه على تمر وماء ولا تأكلي شيئا اخر، ونيتك تبقى نية ان انت ازاي تربي نفسك، ازاي تزكي نفسك، ازاي ما تبقيش عابدة لشهواتك، عابدة للطعام والشراب والحياة والعيشة و مما افسد دين الناس اليوم. ما تبقيش عابدة للدنيا، ما يبقاش فيكي تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة وما على شاكلتها من أمور الدنيا. تيجي تربي نفسك زي ما أمهات المؤمنين رباهم الله ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقي فعلا تربيتي أحسن تربية. ما بيفرقش معاكي، لا بيفرق معاكي، معاكي فلوس كتير، معاكي فلوس قليل، البيت عايشين على قدينا، عايشين ربنا موسع علينا، الدنيا مش شغلاكي، الدنيا ليست أكبر همك. إذا نافسك أحد في أمر الدنيا فألقيها في نحره، يا دنيا غري غيري خباب، كل عيدانك مضضنا فوجدنا عاقبة أمره مرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. هتتمرري شوية في الدنيا وهتصبري شوية في الدنيا، لكنها أحلى شيء ستجدي أثره يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. إنما هتتمتعي أوي في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلاص خدت حقك في الدنيا، ما تطلبيش ربنا بعد كده حاجة في الجنة. وعلى هذا فكوني قريبا من هذه القصة، قصة هذه المرأة الصالحة وهذا الصحابي الجليل، قريبا منها قصة ذكرها الإمام القرطبي في التفسير عن أبي الحسن الأنطاكي، أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري، ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام. تربي من دلوقتي نفسك، وإن شاء الله لما تبقي زوجة تربي أولادك كده، نجيب الرغيف ونقسمه وكل واحد ياخد الشيء اليسير ده، وإن شاء الله طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، وهكذا. جلسوا جميعا للطعام، معهم شوية أرغفة ما تكفهمش أبدا. فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا إيثارا لصاحبه على نفسه، كل واحد مش حتى خد ربع رغيف وخلاص وكل واحد يتقسم بينهم، لا كل واحد يدي للتاني، كل واحد يدي للتاني، لغاية ما الأرغفة زي ما هي ما أكل منهم أحد شيء إيثارا لأخيه على نفسه. هكذا كانوا. ومن المواقف أيضا للأنصار في الإيثار، أشهر هذه المواقف موقف سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، لما قدم المهاجرون المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، فقال سعد لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا. إحنا اليومين دول نخاف الحسد، احنا اليومين دول لا يا عم هتروح تقول للناس كلمتين دول وانت تروح تقول الحمد لله ربنا موسع علي عشان واحدة تديك عين. انما هؤلاء كانوا يفهمون ما معنى قول الله واما بنعمة ربك فحدث. كانوا يفهمون لان الدنيا لم تكن في قلوبهم ولانهم لم يكونوا يتفاخرون كما نتفاخر نحن بالدنيا. مش ان انت بقى تروحي قدام البنات شفتوا جاب لي شبكة قد ايه وشفتوا عملت ايه وعايزة بقى تتفاخري بهذه الحطام من حطام الدنيا. لا صعب. قال اني اكثر الانصار مالا فاقسم مالي نصفين. خد يا عم نص الفلوس ليك. من يستطيعها؟ تقدري تعمليها كده؟ لو لقيتي اخت من اخواتك بتتجوز وانت ربنا موسع عليك والحمد لله تزوجتي مثلا والزوج جاب لك شبكة مثلا بقد كده جاب لك شبكة مثلا بعشر تلاف عشرين الف جنيه تقدري تقولي اعين اختي وراح جايبة نصفها عشان ازوج هذه اليتيمة او ازوج هذه الاخت في الله والله هعمل ايه يعني بالشبكة هفرح بها اعمل بها ايه؟ تقدري على ده؟ ما هي دي الاختبارات الحقيقية للايمان. سيبكوا من شغل ايه الاخت حفظة دي من القرآن الاخت بتصوم الاخت بتقوم ده كله شأن نفسك. انما الايمان الحق يظهر في المعاملة يظهر في هذه الاختبارات الدقيقة. وقال ولي امرأتان فانظر اعجبهما اليك فسمها لي. وهذا من اعجب ما يكون من اعجب ما يكون. طب هو بيحب واحدة اكثر من واحدة كان هيقول له مثلا خد دي الزوجة اللي انا بحبها فأنا ممكن أطلق زوجتي التانية دي وتتزوجها أنت. قال فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجها أنت. فقال عبد الرحمن العفيف بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم دلني على السوق. فهذا من أعجب قصص الإيثار في التاريخ إن واحد يقسم فلوسه نصفين وكمان الزوجة اللي هو يأوي إليها ويسكن إليها عنده استعداد إنه كمان يديها لأخوه عشان تقر عينه وتعفه ويترك نفسه. في أحد موقف الثالث أنس بن مالك رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. فلما رهقوا أي غشوه وقربوا منه اتنين من القريشيين وحوالين النبي سبعة من الأنصار وجايين يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه يقربوا من النبي تاني صلى الله عليه وسلم فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا فدوب نفسيهم آثروا على أنفسهم حتى رزقوا جميعا الشهادة في سبيل الله. الموقف الرابع للأنصار ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. النخل ده كان تجارتهم كان غالب شغلهم. قالوا له النخيل بتاعنا هو قسموا نصين نص للمهاجرين والنص لينا. فقال تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. لا هم يشتغلوا يبقى انتوا برأس المال وهم بالمجهود. ونشرككم في الثمرة. فقالوا سمعنا وأطعنا. فأرادوا أن يتبرعوا بنصف أموالهم لإخوانهم المهاجرين تعويضا لهم عما تركوه في مكة. وهذا لا يقوم به إلا قوي الإيمان زكي النفس اللي الدنيا لا تساوي عنده شيئا كما لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو مرت بك هذه المواقف فلا بد أن تستثير فيك هذه المشاعر لتكوني بحق من المؤثرات. وحتى تعرفي هذا العلماء بيقولوا دايما الواحد عشان يتخلق بخلق كريم عشان يتغير في حاجة لازم يبقى فيه محفزات حاجة تحفزه انه يعمل ايه. يعني انا ايه اللي يخليني أتبرع بمالي ولا أتصدق بكذا ولا أوثر غيري على نفسي؟ ليه كده؟ والإنسان مننا للأسف عنده بعض الآفات أخطرها الحرص والبخل. عشان كده لما ساق الله عز وجل أمر الإيثار قال في آخر الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا أردت أولا سبب الفلاح وطريق جلب البركة وأن تتقي شح النفس عشان ما تبقيش بخيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: أدوى الداء، أسوأ الأمراض داء البخل. لأن البخل مش البخل بالفلوس زي ما أنتوا فاهمين، البخل ممكن يكون بخل بالجهد، ممكن يكون بخل بالجاه، مكسل يعمل كذا، مكسلة أنها تقوم تسوي كذا، بخيلة على ربنا وتظن أنها تملك شيئا وهي لا تملك شيئا، وإنما الله مستخلفها في النعم التي في يدها. لو تفهم، فاللي عايزة تبقى من المفلحات وتتنزل عليها البركات وتتوقى من البخل والشح فعليها بالإيثار، كما أخبر الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن تريد أن تحقق الكمال الإيماني فإنها لن يتحقق لها الإيمان والله العظيم حتى تحقق هذا الشرط، كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثالثا، إذا أرادت أن يغفر الله ذنبها ويكفر عنها سيئاتها ويتجاوز عن خطيئاتها فعليها بالإيثار. ذكر البيهقي في الشعب وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب عن ابن مسعود أن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه فنزل إليها فواقعها 6 ليالي: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، اتق الله ولا تكوني مفتنة، اتق الله في تصرفاتك في طريقة كلامك. قلنا على استحياء قالت، تمشي على استحياء، تمشي بحياء وتتكلمي بحياء، ولا تخضعي بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخالط الرجال إلا للضرورة، وتتأدبي بأدب الشرع فيه إطلاق البصر، فإياك وهذا: وإنما غضي بصرك، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وحينما تتعاملي مع الرجال تكوني أكثر حياء وأكثر انكسارا، وتبعدي نفسك عن الفتن حتى يتحقق فيك معنى: ربي أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. المرأة قعدت جنب الراهب اللي عبد ربنا 60 سنة، قربت منه، فتن بها، زنى بها 6 ليالي، ثم سقط في يده أي ندم فهرب، فأتى مسجدا فأوى فيه 3 لا يطعم شيئا، قعد 3 أيام ما بيأكلش ومتجنن: أنا أعمل كده؟ أنا أقع في الذنب ده؟ فأتي برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه، وأعطى رجلا عن يساره نصفه، فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه، فوضعت 60 سنة عبادة في كفة، ووضعت 6 ليالي في كفة فرجحت 6 ليالي، ثم وضع الرغيف في كفة أعماله الحسنة فرجح فنجى بكسرة خبز. اتقوا النار ولو بشق تمرة. الشاهد إيثاره هو الذي نجاه، هو الذي غفر ذنبه، ولولاه لما نفعته عبادة 60 سنة مع زنا في 6 ليال. فمن يريد أن يغفر الله ذنبه فعليه بالإيثار. 4، من أسباب حسن الخاتمة الإيثار. هل تعرفي قصة أم حرام بنت ملحان التي كانت من الصحابيات الورعات التقيات المؤمنات المجاهدات؟ ترجم لها الإمام أبو نعيم في كتاب الحلية فقال: حميدة البر شهيدة البحر، التواقة إلى مشاهدة الجنان. ثم ذكر ما بلغت هذا إلا إيه اللي خلاها توصل للشهادة؟ إيه اللي حيوصلها زي ما حنحكي قصتها للدرجة دي؟ قال بالبذل والإيثار والتشرف بخدمة الأخيار، كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤثره على نفسها، فامتن الله عليها بالشهادة. حديث الصحيحين من حديث أنس قال حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها، يعني نام القيلولة في بيتها، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأتيها فنام في بيتها، فاستيقظ وهو يضحك، فقالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، هيركبوا مراكب وحيكونوا زي الملوك فيها، فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم أبقى زيهم، فقال أنت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة، عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على عروشهم على الأسرة، قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. يعني في ناس هتيجي كده وفي ناس هتبقى كده وناس هتبقى كده، أنت من الصف الأولاني، أنت من أوائل الناس اللي هتبقي ملكة من ملوك البحر. قال فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها وماتت شهيدة. نحسبها كذلك وعلى الله أمرها، ماتت كما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم، أنت من الأولين، وما بلغت الشهادة إلا بالإيثار، إلا بخدمة النبي سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. لو أردت أن تعرفي أنت محبة لله أم لا فاعرفي كما قال سهل بن عبد الله التستري، علامة الحب الإيثار. فلو أردت أن تبلغي منزلة المحبات لله، ما فيش حاجة اسمها حب من غير إيثار. وكان أبو العباس بن مسروق يقول شجرة المحبة تسقى بماء الإنفاق والموافقة والإيثار، هو ده الدليل، الدليل الإيثار، لا حب بغير إيثار. ما ينفعش تدعي ان انت بتحب ربنا جدا وان انت نفسك رخيصة عليك جدا وان الدنيا دي لا تساوي عندك شيء والدنيا دي تحت نعلك، ثم بعد ذلك لما تختبري في اختبار الإيثار تحب نفسك، يبقى انت عابدة هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يبقى انت عابدة نفسك وانت مش دارية، وهذا أخطر ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار، رب عابد لهواه، رب متخوض يعني دايس قوي جوه كل اللي بيجي على بالك بتعمليه. وللأسف الشديد أغلب الناس في هذه الأيام ربوا كذلك في زمن الشهوات ده، فالبنات متربية كده إن اللي يجي على بالي أعمله، دين دنيا صالحات معاصي اللي بيجي على بالي بعمله، اللي بتشتهي نفسي بعمله، وهذا من أخطر ما يكون. رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار، هذه عبودية الهوى. إنما التي تعبد الله تحب الله وتؤثره على نفسها، ماذا تريد مني يا ربي يا سيدي يا قرة عيني يا حبيب قلبي أن أطيعك هكذا، سمعت وأطعت، إني أتخلق بالخلق ده حاضر، إني أكون أكثر حلما ولا أغضب حاضر، إني أضحي بالغالي والنفيس لكي ترضى عني حاضر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، حاضر، تبقى منكسرة كده حاضر، لبيك ربي، نفسي لا تساوي شيئا، من أنا؟ أنا ما سواش حاجة، أنا أمة الله الفقيرة المنكسرة، أنا أمة الله الذليلة، أنا لا أرى لنفسي شيئا، لا أطالب بشيء. قلنا من عرف الله لا يحاسب ولا يعاقب ولا يعاتب ولا يطالب، أنا ما بطالبش بحاجة، أنا ما لا أريد الدنيا، ما لي وللدنيا. هذا هو الذي يبلغك الإيثار. إذا أردت أن تنالي درجة الخشوع، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لو أردت أن تبلغي الخشوع في الصلاة والذل والافتقار وتعيش المعاني الإيمانية العالية دي، فعليك بالإيثار. كان معاذ بن جبل كما في شعب الإيمان يقول: من أصاب مالا فأنفقه في حق كان من الشاكرين. لو جالك فلوس وحطتيها في حاجة ربنا يرضى عنك بيها، تبقى انت كده شكرت النعمة. فإن آثره على نفسه، لو ادى الفلوس دي لحد كان محتاج إليها وقدموا على نفسه، كان من الخاشعين. عرفت ازاي تحلي مشكلة عدم الخشوع في الصلاة؟ لو تعلمت درس الإيثار، ولو طبقت درس الإيثار، والله لا ينكسر قلبك، ولا تفتقري إلى الله، ولا تتعلمي الخشوع في أفضل وأبهى صوره، وحينها تكوني من أصحاب القلوب الرقيقة، أصحاب القلوب الهينة اللينة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قلوب أهل الجنة أن قلوبهم كالطير، قلوبهم كالطير. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. قالوا: قلوب متوكلة. وقالوا: بل قلوب لينة هينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من الأرض، وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أرقها وألينها. لو عايزة توصلي للدرجات دي، اتعلمي معايا دلوقتي درس الإيثار. صور الإيثار كثيرة، أهمها الإيثار في مساعدة الناس. أنت عندك عباية زايدة، أنت عندك خمار زايد، أنت عندك ذهب زائد، أنت عندك مال الحمد لله يكفيك ويزيد. إذا كنت تملكين شيئا زائدا عن حاجتك فتبرعي به لأختك. روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ده الأمة لو طبقت الكلام ده مستحيل يبقى فيه حاجة اسمها فقر، مستحيل يبقى فيه حاجة اسمها أزمة اقتصادية. لو كل واحد عنده شيء زايد بيجود بيه وبيؤثر بيه إخوانه وأخواته، ما كانش حد غلب، ما كانش حد افتقر، ما كانش حد احتاج. لكننا للأسف الشديد نمر على هذه الأحاديث مرور الكرام، وصرنا نعلمن الدين، نعلمنه وإحنا الملتزمين. هو الدين في كذا وكذا وكذا وكذا، نطلب العلم ونعبد ربنا وندعو إلى الله عز وجل و. طب والأخلاق دي فين بقى؟ ما هو النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم: عيني على نفسك بكثرة السجود، هو اللي قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. احنا بقينا نسمع الأحاديث دي ونمصمص الشفايف. يا سلام، والله أحاديث زي الفل، كلام ذهب والله، بس كلام فقط للاستهلاك، فقط للسماع لا للتطبيق. عشان كده صار ديننا أجوف، عشان كده صار ديننا للأسف الشديد ليس كما ينبغي. أول شيء الإيثار في مساعدة الناس كما بينت. والأمر الثاني، ممكن توصل بك الحال للدرجات العالية دي في الإيثار، من صور الإيثار الإيثار بالنفس. وأشهر قصة قصة سيدنا علي رضي الله عنه، لما بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. ومنها أيضا ما ذكره البيهقي في الشعب أن الحارث بن هشام أصيب، وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة رضي الله عنهم بجروح شديدة في غزو من الغزوات. وبينما هم راقدون في خيمة الجرحى طلب الحارث ماء ليشرب، فأحضر رجل له الماء وكان ماء قليلا، وقربه من فم الحارث ليشرب، لكن الحارث لاحظ أن عكرمة ينظر إلى الماء فعرف أنه يريد أن يشرب، فقال الحارث للرجل أعطه له. فلما ذهب الرجل بالماء إلى عكرمة كان إلى جواره عياش ابن أبي ربيعة، فلما هم عكرمة أن يشرب لاحظ أن عياشا ينظر إلى الماء، فقال عكرمة للرجل أعطه لعياش. فلما وصل الرجل إلى عياش وجده قد مات، فرجع الرجل إلى عكرمة فوجده قد مات، فعاد به إلى الحارث فوجده قد مات، ماتوا جميعا وكل منهم يؤثر أخاه على نفسه بشربة الماء حتى في اللحظة الأخيرة. جاد بنفسي، من منا كذلك؟ وأيضا ذكر البيهقي في الشعب عن أبي العباس بن عطاء قال سعى ساع بالصوفية، الصوفية الأخيار الزهاد الأبرار وليس المخلطين، سعى ساع بهم إلى الخليفة فقال إنها هنا قوما زنادقة يرفضون الشريعة، فأخذ أبو الحسين النوري وأبو حمزة والضقام وتستر الجنيد بالفقه، فكان يتكلم على مذهب أبي ثور. المهم خدوا المجموعة الزهاد دول ودخلوهم على الخليفة، فأمر بضرب أعناقهم، فأتوا على أبي الحسين النوري ليضربوا عنقه، فقال له السياف ما لك بدرت من بين أصحابك، انت طلعت ليه من وسطهم؟ انا ما قلتش انت اللي هتقتل الاول، ايه اللي طلعك؟ قال احببت ان اوثر اصحابي بحياتي هذه اللحظة، انا افديهم، انا اول واحد، علشان خاطر ما يبقاش اول واحد هو اصعب واحد عليه الموقف عشان يهون الامر بعد ذلك. فتعجب السياف من ذلك وجميع من حضر، فكتبوا الى الخليفة، فرد امرهم الى قاضي القضاء اسماعيل بن اسحاق، فقام إليه النوري فسأله عن أصول الفرائض في الطهارة والصلاة و فأجابه. يبقى اتأكد أنه هو مش مخلط وأنه هو على الديانة وأنه ما بيقولش بنقد ولا هدم الشريعة. ثم قال بعد هذا فإن لله عبادا يأكلون لله ويلبسون بالله ويسمعون بالله ويصدرون بالله ويردون بالله. فلما سمع القاضي كلامه بكى بكاء شديدا، ثم دخل على الخليفة فقال إن كان هؤلاء القوم هم الزنادقة فما على وجه الأرض موحد. احنا قلنا طبعا أن هؤلاء الرعيل الأول الذين كانوا على الجادة، سيد الطائفة الجنيد الذي كان يقول أمرنا هذا مستمد من الكتاب والسنة. وقال أبو الحسن بن مقسم وأيضا هذا في الشعب قال مات الجريري أبو محمد عطشا، فبلغني أن بعض الصوفية حمل إليه قدحا من ماء يشربه، فنظر إلى من حوله فقال للذي جاء به ويحك كيف أشرب أنا وهؤلاء يلتفون حولي، أعطه من شئت منهم فإن كان يصح في وقت إيثار ففي هذا الوقت، ومات عطشا. الكلام ده أنا هأقول في مسألة مهمة هنعرج عليها بس ننتهي من كلام على صور الإيثار، وهي مسألة الإيثار بالقربات، لأن فيها مذهبان لأهل العلم هنعلق من خلال هذه القصص، هنعلق على هذه المسألة المهمة جدا اللي العلماء اختلفوا فيها عشان نفهم هل هذا المعنى مشروع أم لا. الرجل بيموت عطش، والتاني نفس الحكاية، والصحابة اللي ذكرنا قصصهم سواء كان عكرمة بن أبي جهل ولا عياش ولا الحارث ولا غيره، هل هذا يصح أنه يتقرب بمثل ذلك أم لا؟ من صور الإيثار قلنا الإيثار في مساعدة الناس، الإيثار بالنفس، الإيثار بالمال في كتاب الزهد الإمام أحمد ولابن المبارك كذلك وحلية الأولياء وصفة الصفوة عن مالك الداري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صورة، فقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجراح. سيدنا عمر كان شديد الولع بأبي عبيدة، ما تشتهي أشتهي رجال كأبي عبيدة يملؤون هذه الدار، يوم ما اشتهى اشتهى رجال زي أبو عبيدة ابن الجراح ثم تلبى الساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. قال له ادهم له وقعد كده رائب هيعمل بهم ايه. فذهب الغلام إليه وهو يقول أمير المؤمنين بعث لك بهذا، اجعل هذا في بعض حاجتك. قال وصلاه الله ورحمه، ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة لفلان، وبهذه الخمسة لفلان، وبهذه الثلاثة لفلان، وهكذا حتى أنفذها. الربعمائة دينار دول ثروة، ده مثلا يعني يجيبوا مثلا مليون جنيه حاجة كده. الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 24، شوفوا بقى ده يطلع قد ايه، وضربوه في كذا ثروة ممكن توصل لألفات مؤلفة يعني. فوزعها كلها، تصوري نفسك كده لو حد بعت لك 300-400-500 ألف جنيه في يوم، تعملي بيهم ايه؟ تقبي على وش الدنيا، تعيشي بقى، تفكي بقى زنقتك يعني، خلاص بقى نعيش بقى. بعت له مال قد ده فرقها جميعا. قال فلما رجع الغلام ابن عمر اخبره فوجده قد اعد مثلها لمعاذ بن جبل، دول سادات الصحابة. فبعت له برضو 400 دينار، وقال اذهب بها الى معاذ وتلبس في البيت حتى تنظر هيعمل فيها ايه. نفس الكلام بنفس الرد بنفس الوضع صنعه معاذ، فاخذ يقول اعطي هذا كذا واعطي هذا كذا. فاطلعت امرأة معاذ، هم النساء بقى لما بيخشوا في المشاكل دي بيضيعوا خالص، طلعت له بقى قالت له والله نحن مساكين فاعطنا، حرام ده جات لنا 400 دينار وفي الاخر خالص ولا حاجة، طب حتى يعني شممنا ريحتهم حتى. قال ولم يبقى في الخرقة الا ديناران، 400-398 خلص عليهم صدقات وايثار وبقى ديناران. قال فالقاها اليها، ادها لها خدي بقى خلاص، ادها لها في الشهر يعني خدي. فالقاها اليها ورمى بهما اليها، ورجع الغلام الى عمر فاخبره بما حدث، فسر عمر ثم قال إنهم إخوة بعضهم من بعض رضي الله عنهم. هو ده اختبر عمر التزامهم الحقيقي وإيمانهم الراسخ في هذا الباب، باب الجود والإيثار والنفقة في سبيل الله. فكان أبو عبيدة ومعاذ وعمر كانوا سادات الصحابة لذلك. من النوادر بقى في الإيثار، ذكر الخرائطي في مكارم الأخلاق أن عبد الله بن جعفر خرج إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه، نزل على جنينة على عزبة حد، فوجد واحد غلام أسود، وجد الغلام قوي جدا، ودخل الحائط كلب فدنا منه الغلام، فرمى إليه الغلام بقرص فأكله، اداله قرص حاجة يأكلها، ثم رمى إليه بالثاني فأكله، ثم رمى إليه بالثالث فأكله، وعبد الله ينظر. فقال يا غلام كم قوتك كل يوم؟ قال ما رأيت. قال فلما آثرت به هذا الكلب؟ قال له أنت بتاكل إيه كل يوم؟ قال له هما الثلاث رغفة. قال له طب يعني الثلاث رغفة دول ده أكلك بتاع اليوم كله، اديته للكلب لماذا؟ قال ما هي بأرض كلاب، إنه جاء من مسافة بعيدة جائعة، فكرهت أن أشبع وهو جائع. احنا بنمر على الحاجات دي نقول الناس دي مغفلة، هي الناس دي ما عندهاش عقل، كلب ايه اللي بيديله رغيف ولا. فلما رأى عبد الله بن جعفر، وكان مضرب المثل في الكرم، فلما رأى ذلك قال ألام على السخاء، إن هذا الغلام لأسخى مني. فاشترى الحائط، اشترى العزبة كلها والغلام، وأعتقه وأعطاه إياه. راح شاري ليه؟ راح شاري العزبة وشاري الغلام وقال له يا ابني العزبة دي بتاعتك من النهاردة لإيثاره. وذكر الغزالي في الإحياء أن بعض الصالحين كان بطرسوس قال فاجتمعنا جماعة وخرجنا إلى باب الجهاد، فتبعنا كلب من البلد، فلما بلغنا ظاهر الباب إذا نحن بدابة ميتة، لما عدوا بصوا له ايه، له حاجة ميتة مرمية. قال فصعدنا الى موضع عال وقعدنا سبناها، فنظرنا الى الكلب فاذا به قد رجع الى البلد، ثم عاد بعد ساعة ومعه مقدار 20 كلبا، فجاء ناحية الميتة وقعد ووقعت الكلاب في الميتة فما زالت تأكلها، وذلك الكلب قاعد ينظر إليها حتى أكلوا الميتة وبقي عظما، فرجعت الكلاب إلى البلد، فقام ذلك الكلب بعد هذا إلى العظام فأكل مما بقي عليها قليلا ثم انصرف. إيثار كلب، كلب يؤثر، أين نحن يا عباد الله؟ كلب يؤثر. لذلك نحن بأمس الحاجة إلى أن نتعلم فقه الإيثار. المسألة بقى اللي هي مسألة الإيثار بالقربات، كثير قوي لا يصح لنا أن نؤثر بالصف الأول، لا إيثار في القربات، كثير يقول كده لا إيثار بهذه الأمور. الكلام ده صح أو الكلام ده مسلم به؟ عندنا مذهبان، مذهب درج عليه كثير من الفقهاء وذكره الإمام السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر، وتلاقوه في كتب القواعد الفقهية، إنه الإيثار في القرب مكروه وفي غيره محبوب. قالوا إيه؟ في القرب يعني إيه؟ زي حكاية اللي الصف الأول وغيرها، قالوا ده مكروه. إنما في الدنيا، أمور الدنيا، قالوا محبوب، مستحب إن أنا أؤثر بمالي، أؤثر بثيابي، أؤثر بنفسي، الكلام ده كله. قالوا لأن ربنا تبارك وتعالى قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذه كانت في أمور الدنيا. قال العز بن عبد السلام لا إيثار في القربات، فلا إيثار بماء الطهارة، يعني أنا معايا شوية مية أتوضى بيهم، فجي واحد قال لي أتوضى، أتوضى بيهم أديله المية وأنا ما أتوضاش، بيقولوا كده. ولا بستر العورة، أنا معايا ثياب واحد هو ده اللي أنا عارف أصلي فيه فأدي غيري هذا، ولا بالصف الأول. وقالوا أصل ده من باب تعظيم الإله وتعظيم الحرمات، قالوا إن هذا من هذا الباب. قال الإمام العز لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به لم يجز. فقالوا كل ده لأن هذه القاعدة أصل لها الفقهاء بأنه لا إيثار في القربات وإنما في أمور الدنيا مستحب. الكلام ده بقى بعض أهل العلم رد عليه وذهب إلى جواز الإيثار بالقربات، وده كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الثالث صفحة رقم 442 و443. ابن القيم بيقول، وأنا عايز أقرأ كلامه بالحرف عشان كتير مننا مش فاهم الكلام ده، يعني دايما إيه لا إيثار بالقربات لا إيثار بالقربات، لا ابن القيم بيقول مش كده بقى. ابن القيم يقول أن هذا غير مسلم. قال ولهذا ناشد المغيرة أبو بكر رضي الله عنه، ناشد المغيرة بن شعبة أن يدعه، هو الذي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي بشره وفرحه فيدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أقر كده، ودي سنة تقريرية، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقرب من القرب. يعني لو جت واحدة قالت لك ممكن تؤثريني بالصف الأول على كلام ابن القيم ده، فأنت أذنت لها، لا يقال هنا لا يجوز وهذا مكروه، وإنما تأخذي ثواب الإيثار على كلام ابن القيم. قال يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه، وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح، وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال، وقالت إزاي يا عمر تسألني أن أوثرك بقرب من القربات. قال وعلى هذا، بصوا كلام بالحرف، إذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ولا نظراؤه. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها، تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب القربة. يعني الكرم والجود وتعظيم قدر الأخ المسلم أو الأخت المسلمة وإجابة سؤالها وإدخال السرور عليها وترغبها في الخير، يمكن الحاجات دي كلها أعظم من أنت تاخدي ثواب الصف الأول. ولذلك هذا الذي أدين الله به، وهذا هو الراجح في هذه المسألة عندي، إنه لا صحة للقول بأنه لا إثارة بالقربات. وهذا يعلمنا الدرس ده عملي، إن بقى مش كل واحدة تبقى عندها حرص، لا عادي خلاص لو أختها قالت لها ممكن تديني المكان ده اتفضلي، أدخل عليها السرور وأتقرب بالسخاء والجود وأتقرب به بذل نفسي لها وإيثارها على نفسي، وأتقرب بتعظيم قدرها وأتقرب بإجابة سؤالها وأرغبها في الخير، يكون أولى. أنا عايز الكلام ده يشع بينكم يا بنات، يشع بينكم يا أخوات، يشع بينا هذا المعنى، لأن أحيانا إحنا بنطبق حرفي حافظين ومش فاهمين، فلما بنطبق حرفي بيبقى ليها مخلفات في أمراض القلوب. فأنا عايزكم يشيع بينكم هذا، وقلت لكم الكلام اهو، جبت لكم بالجزء الصفحة عشان ما تجيش حد تحتاج وتقول الكلام ده جبتوه منين. ابن القيم بيقول يمكن الكلام ده اعظم كتير من القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر مع الله عز وجل فبذل قربة واخذ اضعافها. وعلى هذا فلا يمتنع ان يؤثر صاحب الماء بمائه ان يتوضأ به. قالوا طب وانتوا قاعدين بتقولوا لو واحد معه شوية مية يتوضى بيها والتاني معهوش وسألوا المية يتوضى هو، يبقى لازم يتوضى هو ويبقى يحرم عليه ويكره له ذلك. قال ليه كده؟ بالعكس يديله المية ويتيمم هو، هو ما فيش بديل، يديله الماء ويتيمم هو إن استطاع. قال بص ابن القيم كلام نفيس وداب من علماء القلوب، لما يبقى التحليل جامع ما بين المعنى الفقهي والمعنى الإيماني. قال إيه؟ فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لابد من تيمم أحدهما، فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب. ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف، قصة عكرمة هي، قصة الصحابة هي، هي دي عشان التعليق عليها. الرجل مات عطشا وآثر إخوانه بالماء، قال هذا لا إشكال فيه، مع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت، كان ذلك جائزا ولم يقل إنه قتل نفسه ولا أنه فعل محرما، بل هذا غاية الجود والسخاء، كما قال الله تبارك وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة، يقصد قصة عكرمة ابن أبي جهل في فتوح الشام، وعد ذلك من مناقبهم ومن فضائلهم. وهل إهداء القرى بالمجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إثار بالثواب؟ طب تعملوا إيه في اللي هتروح تعمل عمرة لجدتها وخالتها ووالدتها اللي توفيت، أو المريضة مرض مزمن لا تستطيع معه العمرة أو كذا؟ العلماء على القول بصحة ذلك، الصدقة عن الميت مش ده إيثار بالقرب؟ سواء بقى دي المسائل اللي متفق عليها الإيثار بالدعاء، والمختلف فيها زي إهداء ثواب قراءة القرآن، لأن عند الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية جواز ذلك خلافا للأحناف والشافعية والمالكية في هذه المسألة. قال وهذا عين الإيثار بالقرب، فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ ما تفرقش، سواء بقى أنا أخليه هو اللي يعملها لو كان في الدنيا، أو بقى لو كان ميت فأنا أهدت له ثوابها. إذن إهداء هذا الثواب وأيضا إيثار الناس بالقربات ليس مكروها، كما درج على ذلك كثير من الفقهاء في كتب القواعد الفقهية. هذا رد الإمام ابن القيم في الزاد حول هذه المسألة المهمة. طيب كيف تكونين مؤثرة؟ الأول نسأل هو أنت ليه مش مؤثرة؟ فإذا عرف السبب استطعنا أن نجيب الأمر ونشخص الداء فنضع الدواء. المشكلة فين؟ المشكلة رقم واحد حب الدنيا، المشكلة رقم اتنين تضخيم الذات، الإحساس بالنفس. المشكلة رقم ثلاثة الجهل بطبيعة وفضل الإيثار. رقم أربعة قلة القدوات، مش لاقيين قدوات في ذلك، وشيوع المعاني المادية التي أفسدت على الناس روحانياتهم وإيمانياتهم. الأمور دي كلها اللي مخليك لما أجي أتكلم في الإيثار نقعد نتكلم يا سلام كلام رائع كلام جميل كلام حلو قوي، بس كلام لا محل له من الإعراب ولا التطبيق، ده مش بتاع التنفيذ. ليه؟ لأنك بتحب نفسك ولأنك بتحب الدنيا ولأنك مش فاهمة أهمية هذا الأمر في حياتك ولأن ما عندكش اليقين الكافي لذلك. فإذا تخلصت من هذه الأدواء ستصيرين إن شاء الله من المؤمنات التي ينطبق عليهن معنى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن انفضي عن نفسك حب الدنيا. كان الحسن يقول ولقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه، ولقد رأيت أقواما يمسي أحدهم وما يجد عنده إلا قوتا فيقول لا أجعل هذا كله في بطني، لأجعلن بعضه لله عز وجل فيتصدق ببعضه وإن كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه. كانت الناس كده، فلذلك كانوا أهل الإيثار. كيف تكونين مؤثرة؟ رقم واحد الإخلاص، سبيلك دائما للخلاص. أخلصي تتخلصي، أخلصي تتخلصي. لو بتعاملي ربنا لذقتي حلاوة هذا الخلق الكريم. الربيع بن خثيم قال لأهله ذات مرة اصنعوا لنا خبيصا، عملوا لنا أكل حلو بقى كده. فصنع، فدعا رجلا كان به خبل، جاب واحد مجنون أو يعني عقله مش معاه قوي، فجعل يلقمه ولعابه يسيل، فلما أكل وخرج قال له أهله تكلفنا وصنعنا، يعني نعمل الأكل الحلو ده وتديه لواحد مجنون أصلا لا يدري طعم ده حلو ولا ده غالي ولا ده رخيص، وصنعنا ذلك ثم أطعمته وما يدري هذا ما أكل. فقال الربيع لكن الله يعلم، لكن الله يعلم. هو ده المعنى، هو ده الإخلاص. أنا لا أعامل الناس، أنا أعامل رب الناس. كان يحيى بن معاذ الرازي يقول عجبت من رجل يرائي بعمله الناس وهم خلق كثير، ومن رجل بقي له مال ورب العزة يستقرضه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ورجل رغب في محبة مخلوق والله يدعو إلى محبته، ألم يقل الله والله يدعو إلى دار السلام. أولا الإخلاص أختاه حتى تكونين ممن ينطبق عليهم وتؤثرين على نفسك. اثنين نفذي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة إن لك ما احتسبت. الاحتساب سبيلك للإيثار. عن مسعر بن كدام قال شوية لنافع بن جبير دجاجة فجاء سائل فأعطاها إياه، فقال له إنسان في ذلك، فقال إني أبغي ما هو خير منها، يعني عمل أكل حلو كده وفراخ مشوية وقدمت إليه، فلما جه واحد يطلبها اداها له في الحال، فقالوا ازاي يعني ده احنا قاعدين طول النهار قاعدين بنعمل لك الشغلانه دي عشان تاكل الاكله كويسه بعدين تديها للراجل؟ قال اني ابغي ما هو خير منها. هو ده الاحتساب، اني ابغي ما هو خير منها عند الله، انها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد السائل. هكذا قالت امنا عائشه. رقم ثلاثه عشان تبقي مؤثره اليقين طريقك. فأنت لن تنالي البر، والله العظيم أنا بحلف بالله، والله لن تبلغي الإيمان الكامل، لن تكوني صالحة بمعنى الكلمة، والله لن تنالي ذلك حتى تنفقي مما تحبين. مش ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ كان عمر إذا أعجبه المال أنفقه، يتأول قول الله عز وجل ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى خدمه يجتهدون في العبادة يعتقهم حتى كانوا يتحايلون، فإذا دخل المسجد قاموا إلى الصلاة أول ما يجرح الله أكبر علشان خاطر يعني عارفين أنه هو إذا أعجبه ذلك يعتق، فكان يعتقهم. فجاءه أولاده وقالوا له إنهم يخدعونك. قال من خدعنا بالله خدعنا له. إحنا بنعامل ربنا يا ناس، إحنا بنعامل ربنا يا ناس، أنتوا ليه ناسين المعنى ده؟ من خدعنا بالله خدعنا له. فتيجي واحدة تقول لك إيه ده، أنت أثرتي الأخت فلانة، أنت بتعرفيش دي إيه، دي قالت عليك إيه، دي سوت إيه، دي كذا، دي بتخدعك. قولي من خدعنا بالله خدعنا له. لن تنالي البر حتى تنفقي مما تحبين. عارفين قصة أبو طلحة رضي الله عنه؟ كان أكثر الأنصار مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه حتة أرض كده كانت اسمها بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. عارفين يعني مستقبلة المسجد؟ تعرفين المتر دلوقتي، المتر دلوقتي قدام المسجد النبوي بكم؟ المتر اللي هناك يباع بالملايين، متر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عنده حتة الأرض دي قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله، كان يحب يدخل العزبة بتاعت سيدنا أبو طلحة وكان يشرب منه الماء. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيرحاء بخن 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 بخن، مال رابح مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه لتكون صدقة وصلة. لو عندك اليقين ده بأنك لن تنال البر حتى تنفقي مما تحبين هتبقي مؤثرة. لو رغبت أن تكوني من أصحاب الخلق الكريم وإنك لعلى خلق عظيم اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتتنزهي عن مساوئ الأخلاق وترغبي في بلوغ هذه المنزلة العالية في رفقة خير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أبغضت الشح وعلمت أنه لا خلاص لك منه إلا بالجود والإيثار هتبقي مؤثرة. لو صبرت نفسك على تحمل الشدائد والصعاب هيعينك ذلك على الإيثار. ابن القيم رحمه الله قسم الإيثار، ده كلام طبعا الهروي في منازل السائرين، إلى ثلاث درجات. وخدوا بالكم وركزوا معايا عشان عايز نعمل دلوقتي مزج ما بين حاجتين عشان نوصل للكلام ده عملي. أنا مش عايز نمفلص الشفايف، إزاي نوصل نبقى كده فعلا، إزاي نطلع من الدرس ده من أصحاب الخلق العظيم والخلق الكريم نبقى فعلا ويؤثرون على أنفسهم. ابن القيم بيقول أن الإيثار على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقة ولا يفسد عليك وقتا. أول حاجة تعملي إيه؟ تجودي بنفسك، تؤثري الخلق على نفسك، تقدميهم في مصالحهم. زي ايه؟ تديهم اكلك وممكن انت تصومي وتجوعي، تكسيهم حتى لو انت ما عندكيش الاشياء الكثيرة دي، ممكن يبقى عندك حاجة بسيطة جدا، وممكن تدي الحاجات النفيسة اللي عندك كما كانت تصنع. وانا عايزها تبقى سنة بينكم يا بنات، في زمن الصعاب ده وقلة الزواج والمشاكل دي تعملي السنة الجميلة دي اللي هي سنة أمنا عائشة لما كانت عندها ثوب العرس وكانت تهديه لجاراتها من الأنصار ومن الصحابيات. فستان الفرح، فستان الفرح ده بدل ما نجيب فستان بألف ولا ألفين ولا كذا، هو فيه فستان، الفستان ده على طول ده واحدة اشترته وفضل الله عز وجل بتهديه لأخواتها ويلف عليهم ينظف ويتعمل بأفضل ما يكون زي ما بيعملوا إيجار الفساتين. أهو ده تؤثرها بفستان فرحها اللي هو عزيز عليها علشان تدخل على قلبها السرور مثلا. صورة من صور الإيثار تؤثرها بطعامها، أكل من الأكل اللي هي كانت عاملة حسابها تقعد بيه شهر ده ولا كذا، ممكن في يوم ولا يومين وربنا يخلف وربنا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، فتسقيهم وتظمأ. لكن المهم إنها ما بتؤثرش، لا تؤثر أختها بما يفسد دينها. مفيش حاجة اسمها كده بقى، احنا بنمسك الموضوع بتوسط واعتدال. قلنا مفيش إيثار في القربات على المعنى اللي احنا قلنا عليه ده، انه اللي قالوا مفيش إيثار في القربات قلنا كذا كذا، لكن قلنا لا، في إيثار بالقربات على معنى ان احنا نتكسب الثواب والبذل والمعاني اللي احنا قلناها من كلام ابن القيم. لكن واحدة تعمل ايه مثلا؟ انا حأؤثر اختي بوقتي، تقعد معاها بالساعتين ثلاثة ترغي معاها في قصص ألف ليلة وليلة، وتقول في الآخر خالص أصلاً آثرتها بوقتي. لا، هذا ضياع لدينك، لا إيثار هنا بذلك، إنك تضيعي هذا الحال مع الله عز وجل عشان تقعدي مع الأخت دي تواسيها أو تفضفضي معاها أو تحكي لك قصصها وأفلامها، الكلام ده كله لا يصح بحال. لذلك ابن القيم يقول: وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم وإيثارهم له ولا ينفعهم، وأي جهالة وسفه فوق هذا. قال: والذي يعين على المنزلة الأولى دي اللي هي منزلة أن تؤثر الخلق على النفس ثلاث حاجات: واحد، تعظيم الحقوق. طبعا أعظم حق حق الله عز وجل عليك، حق التوحيد، حق العبودية، حق الإيمان، فتعظمي حق الله على حق نفسك وعلى حق أي أحد سوى الله عز وجل. فأول شيء تعظيم الحقوق. والأمر الثاني مقت الشح، إنك تبقي تمقطي هذا الأمر أوي. قلنا أدوى الداء الشح والبخل، لأن هذا ينسف دينك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه. ثلاثة قال: والرغبة في مكارم الأخلاق، وبحسب رغبته فيها يكون إيثار. المنزلة الأولى دي، الدرجة الأولى اللي هي إيه؟ أن تؤثر الخلق على نفسك. الدرجة الأعلى أن تؤثري رضا الله على رضا غيره. أنت لسه مش عارفة تاخدي قرارات، أنت لسه بتسألي السؤال: أهلي عاملين لي مشاكل وأموري متلخبطة ومش قادرة أخد قرار الالتزام ولا قرار الإيمان، ولا عارفة أغير لبسي، ولا عارفة أبتدي أبقى فعلا فضل الله عز وجل مجتهدة في الطاعة. ألا تؤثر الله؟ ألا تردي ربك تبارك وتعالى؟ ألا تنشغلي بذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس؟ ألا تستعين برب الناس القاهر فوق عباده على الناس؟ قلب أبيك وأمك والمجتمع كله والناس من حولك بيد الله يقلبه كيف شاء سبحانه وتعالى. فاللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وصرف قلبي إلى طاعتك، وصرف قلوب الناس إلى ذلك، فتؤثر الله. سفيان بن سعيد الثوري لما مات رؤيا في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلت الجنة فنثر لي من نثارها. ثم سمعت هاتفا يقول: سفيان ابن سعيد، هل تذكر يوما آثرت الله فيه على هواك؟ قال: اي والله، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، واخذ يعددها. هو ده، تعرفي تبقي كده، نقول لك: يا فلانة يا بنت فلان، هل تذكرين يوما آثرت الله فيه على هواك؟ او والله العظيم اليوم الفلاني كنت ميتة مش قادرة، وقلت اتي بوردي من الليل، والله العظيم اليوم الفلاني صحيت وأنا في يوم شديد الصيف وأنا يعني صحتي مش على قدها وصابرت وكابت حتى أتممت اليوم صيام. والله كان معي مال كذا، والله أعطيته أختي فلانة إيثارا لها لأفرش كربتها وأنفس عنها وآثرتها على نفسي ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. هي كده، هو ده الإيثار الحق الذي إن حققته حققت هذه الدرجة. قال ابن القيم: وإيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن. ولو الدنيا تبقى أصعب ما تكون والمحنة تكون أشد ما تكون، والله لا أوثر على ربي أحدا، ربي حبيب قلبي وقلبي ملك ربي. قال: ولا يستطاع مثل هذا إلا بطيب العود وحسن الإسلام وقوة الصبر. اصبري وصابري ورابطي واتقي الله. قال: وملاك ذلك الأمر. شوفوا ابن القيم بقى التحليل ماشي ازاي، هنوصل ازاي للدرجة العالية دي في الإيثار. قال الكلام ده مش هيحصل إلا لما يكون عندك صبر، ولما يكون عندك حسن إسلام، ولما تكوني اعتدت الطاعة وطيب العود. قال: وملاك ذلك أمران، حاجتين لو عملتيهم خلصنا الموضوع كله من الآخر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويفسد آخرها بالإيه بقى؟ بالبخل، اللي هو ينافي الإيثار، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. فابن القيم بيقول: وملاك ذلك الزهد في الحياة والثناء، فما ضعف من ضعف وما تأخر من تأخر إلا بحبه للدنيا، حب للبقاء وثناء الناس عليه أو خوف من ذم الناس. هو أنت تعملي كده ويتقال عليك يا خيبة؟ هو أنت تعملي كده ويتقال عليك ده أنت مجنونة؟ يتقال عليك إيه العبث اللي أنت فيه ده؟ إيه اللي أنت فيه؟ إيه السفه ده؟ إيه الحماقة اللي أنت فيها دي؟ لا ده أنا بفهم، لا أنا ما اتخدش كذا ولا كذا. تفهمي إيه بقى؟ بتفهمي عن الناس ولا عن رب الناس؟ فالزهد، الزهد في الدنيا والزهد في ثناء الناس. قال: وملاك ذلك أمران. بصوا الخطة، الخطة الإيمانية هي هنعملها إزاي؟ هنوصل للإيثار ده إزاي؟ أول حاجة حسن الإسلام وقوة الصبر. يجي إزاي؟ بالزهد في الدنيا والزهد في ثناء الناس. يتحقق إزاي؟ بصحة اليقين وقوة المحبة. لو بتحب ربنا هتؤثريه وتؤثري طاعته وتؤثري كل ما يقربك إليه على الدنيا الفانية. طب وده يتحقق إزاي؟ صحة اليقين ده والمحبة، اليقين والمحبة دي يجوا إزاي؟ قال: بصدق اللجأ والتصدي للأسباب الموصلة إليه. الكلام ده كله محتاج إيه في الآخر؟ صدق. أصدق الله يصدق. عشان كده عايزين نبطل شغل الالتزام الكذاب، شغل المناظر والأشكال. عايزين نبقى صادقين، تبقى ملتزمة حقيقية. علامة الصدق سرعة الاستجابة. أنا عايز أسألكم، احنا على مدى 4 محاضرات قاعدين نتكلم في اخلاق الاخت المسلمة، ماذا تغير فيكي؟ انت قاعدة بتسمعي وخلاص، انت نفذتي حاجة من كلام بتاع الورع، الكلام اللي قلناه في الحياء، انت نفذتي حاجة من الكلام اللي قلناه في الاخوة، انت بقيتي فعلا دلوقتي على طريق حسن الاخلاق، فهمتي دينك صح، اتغير فيكي شيء، ولا انت محلك سر، ولا انت بتقيم حجة الله عليك؟ هو ده اصدق الله يصدق. خدي بالاسباب اللي توصلك لده، تصدي للاسباب التي توصلك الى هذا الامر، ثم دع الامر الى رب الامر، الى ولي الامر. ان ولي الله الذي نزل الكتاب، الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اخر درجة ابن القيم قالها درجة عالية قوي بقى في الإيثار، قال: إيثار إيثار الله. مش فاهم حاجة. قال: فإن الخوض في الإيثار دعوة في الملك، ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله، ثم غيبتك عن الترك. ولا كلمة مفهومة، سهلة جدا. إيه الموضوع؟ بيقولك لما أنت تعملي الإيثار حققي معنى ولا تمنن تستكثر. أصل أنت لما هتبقي عملت الإيثار، سبحان الله ده على إني إديتها كذا وعملت كذا وآثرتها على نفسي، وبعد كده تطلع مش عارفة إيه، سبحان الله على إني آثرت ربنا على تعبي وشقايا وآثرت والدنيا لسه ما حصلتش فيها جديد، على إني بدأت أبقى صوامة قوامة وغاية دلوقتي ما جاش العريس برضو. هو أنت شغالة كده؟ لو أنت شغالة كده هو ده بقى ترك شهود رؤيتك الإيثار. ده أنا رب حتى بتاعك، ده أنا حتى يا رب لبست نقاب والبنات ماشية في الشارع شايفين عاملين في نفسهم وبيتجوزوا، وانا بقى اللي قاعده كده، يبقى خيبه ايه بقى اللي جت عليا دي؟ يا هو انت بتمنع ربنا بالنقاب؟ هو انت بتمنع؟ ده انا حتى يا رب بحضر دروس، ده انا حتى يا رب كنت بعمل كذا وكذا. هو ده ترك شهود رؤيه العمل، رؤيه الايثار. وانما قال لك اصل انت لما تبتدي تقولي ده انا حتى عملت كده، هو اللي انت عملتيه ده حضرتك كان بتاعك؟ معنى حلو في القران بيقولوا سيدنا موسى لما ربنا سأله وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. الإجابة النموذجية هي عصا، فلما نسبها إلى نفسه قال عصايا، قال ألقها يا موسى فإذا هي حية. لما نسبها إلى نفسه بقت تعبان، لما أقول إيه هذا لي عندي بتاعي أنا خير، أنا ده بتاعي مش بتاع حد، ده مالي أنا، ده طعامي أنا، ده ثيابي أنا، ده يبقى اسمه إيه ده؟ ادعاء الملك. أنا بتاعي وهو ليس لك ولا ملكك، وإنما أنت مستخلف فيه، أنت كده. فعشان كده الدرجة العالية دي إنك لما تؤثري لا تمني لا تستكثري، تقولي يا ده أنا أحط من كده بكتير، ده أنا عملت إيه في النعم دي كلها، ده أنا محتاجة إن أنا أبقى شيء آخر لإني أعرف الناس بنفسي وبحالي. فكي تكوني هكذا، آدي كلام ابن القيم، أنا مركز قوي في قصة إزاي نبقى مؤثرين. وجدت كلام حديث، أنا قلت هنعمل المزج ما بينهم لعلماء النفس المعاصرين، ومهم إن احنا نأخذ ضالتنا حتى من أفواههم فيما لا يخالف عقيدتنا. فكلام رائع جدا نشر بجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 8 شعبان 1432، 10 يوليو 2011. اكتشفوا ان في الدماغ منطقة ترتبط شدة نشاطها بدرجة الإيثار، كما وجد العلماء ان الإيثار يرتبط بالسعادة والصحة الجسمية والنفسية. قالوا لو انت مؤثرة هذا يقلل الضغوط النفسية والتوتر ويزيد مسكنات الألم الطبيعية الاندروفينات. راجل عمل كتاب أمريكي، عالم نفس أمريكي اسمه دانيال باتسون، أستاذ علم النفس الاجتماعي التجريبي في جامعة كانساس الأمريكية، عمل كتاب اسمه الإيثار عند البشر. هذا الرجل متخصص على مدى 30 سنة في دراسة الإيثار، نشر أكثر من 100 بحث وفصل حول هذا الموضوع. خرج بإيه بقى؟ اسمعي بقى الكلام الحلو قوي الآخر ده عشان نتعلمه عملي. خرج بنظرية سماها التعاطف يؤدي إلى الإيثار. تتلخص نظرية باتسون إلى أن البشر قادرون على إبداء التعاطف الذي يمكن تعريفه على أنه، بصي بقى الخطوات إزاي هتبقى مؤثرة بخطوات عملية. هو بيقول أول حاجة تعملي إيه؟ ابتدي ركزي في من حولك، في احتياجاتهم اهتماماتهم اللي هو تتخلصي من ايه؟ قد اهمتهم انفسهم. انا ومن بعض الطوفان اللي علموها لنا في النظم البائدة التي كان فيها مكان من ان كل واحد اهم حاجة انا ومن بعض الطوفان، اخوة ايه بقى وكلام بتاع ده، انسى انسى الكلام ده كله، حد يفكر في غيره. فهذا يفقد الانسان السوية، ما يبقاش إنسان سوي. أول حاجة تعمليها إيه؟ الخطوات أهو، إنك تهتمي بمن غيرك، تخلصي من قصة قد أهمتهم أنفسهم. رقم 2، القدرة على قراءة مشاعر الأشخاص. أنت امرأة والأصل إن أنت تكوني عاطفية، الأصل كده إن أنت تهتمي وتبقي قلبك يا سبحان الله، بص الأخت فلانة دي يعني والله أنا هجتهد إن شاء الله في إن أنا أفرج عنها كربها، هي الأخت فلانة دي عندها مشكلة كذا وكذا، أصلها تعرضت لمشكلة كبيرة أو في خطوبتها، أو كانت تزوجت وعقدت على فلان وقدر الله ما شاء فعل وانفصلت وعيشة هم وغم، والله لأجتهدن في تزويجها. أري أفكارها لأنها عارفة دلوقتي بتفكر في إيه، إنها ممتحنة بإيه. الأخت فلانة دي ممكن تكون الشياطين مسولين ليها، أصلها مش جميلة قوي وكتير قوي، يعني هي فاهمة كده، فهي حاسة إنها ملهاش نصيب في الزواج، وده معقدها ومخليها طول الوقت تيجي تقول لها اعملي حاجات تلاقيها مكسلة وتلاقيها كذا. أنا أدرى إن أنا أقرأ اللي قدامي، إزاي أعرف إن أنا أطلع منها المشاكل دي؟ والله العظيم والله العظيم مفيش حاجة اسمها امرأة ذميمة، في حاجة اسمها امرأة مهملة. لما تبتدي تقول لها كده وتبتدي تهتم بمشاعرها كده وتبتدي تقولها والله ابدا ده دلوقتي ممكن تعملي كذا وتعملي كذا، وتعلميها حسن التباعد وتعلميها حسن التزين وتخليها كذا وتعملي لها كذا، خلاص الموضوع انتهى، تبقى عندها روح معنويه عاليه. بعدين مين ده اللي هيقيمك بس ان انت بيضه ولا صمرة ولا انت شكلك كذا ولا كذا؟ ده اللي هيقيمك بالاسلوب ده، ايه يعني الاشكال الظاهره دي؟ بعد شويه والله بتعتاد. انما اللي هيقيمك حقيقه هيقيمك بديانتك واخلاقك و هو ده تؤثرها. والله حكت لي زوجتي عن أخت من الأخوات، والله كانت تقسم على أختها أن تزوجها من زوجها، وتقول لها والله العظيم أقسمت عليه أن يتزوجك ولا حياة لي إلا معه إلا بأن يتزوجك ويجمع بيننا وأوثرك بزوجي على نفسي. أنا بتكلم عن مش السلفيات اللي هو من سنة مش عارف كام، وهدي الصحابة وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة، أنا بتكلم على أخوات عايشين معانا موجودين هم كذلك. هو ده بقى رقم واحد، إيه؟ إن أنت تهتمي بغيرك. اتنين، تقدري تقري، عندك القدرة دي أن تقرأي مشاعر الأشخاص الآخرين. ثلاثة، أن تضعي نفسك محلهم. يعني تقولي والله انا لو مكانها اعمل ايه، المفروض والله كنت عملت كذا وكذا. طب هي تعمل ايه في نفسها دلوقتي، ظروفها كده، طب هي فقيرة، طب انا لو مكانها كنت عملت ايه، كان زماني دلوقتي قاعدة مش عارفة تجهز نفسها. طب والله لا نجمع من الاخوات كلهم، يلا يا اختي فلانة هنجمع من كل واحدة 5 جنيه، وان شاء الله احنا مثلا كم واحدة 300-400 واحدة نجمع لها حاجة ونجيب لها حاجة في جهازها. والله لا اكلم لها عمي معاها كذا، والله لا اكلم لها الجمعيه الشرعيه دي او انصار السنه دي او الجمعيه الخيريه الفلانيه دي، والله وحجري غايه ما اجيب لها جهازها حته حته، وادخل على قلبها السرور وان شاء الله تزوج العيد ده. تبقى كده هذه بقى التعاطف، تضع نفسها مكان الاخرات. ثم يؤدي التعاطف الى الايثار. يبقى المعادله بتاعت دانيال باتسون بتقول ايه؟ ابتدي اهتم بغيري، اتنين اقرا مشاعر غيري، تلاتة احط نفسي مكانه، ده يولد تعاطف والتعاطف يجيب الايثار. وكلام تاني بيقولوه حتى في تربية اولادك، المفروض لما تكبري ان شاء الله اولادك تربيهم على هذا المعنى التعاطف. يقولوا ان عملوا دراسة، عملها برضو حد من علماء النفس الامريكان، وجد ان طفل من الاطفال بيجذب ابوه تجاه طفل آخر بيبكي وقعد بيشده عشانه، إنه مش طايق يسمع ده، ربي على التعاطف حتى من سن سنة من الحياة، سنة واحدة ابن سنة وهو عنده هذا المعنى من التعاطف. خلي عندكم رحمة، خلي عندكم عطف، الله يعاملكم كما تتعاملون، ارحم ترحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعلى ذلك أختم لك بهذا، كوني كرابعة بنت إسماعيل زوجة أحمد ابن أبي الحواري. أنا مش قادر أقول غير أن أنا هقرأ لكم ترجمتها ملخصا من صفة الصفوة وجزء الصفحة برضه عشان خاطر تراجعوا الكلام ده، لأنه الأخبار اللي هقولها دلوقتي والكلام اللي هنقوله دلوقتي ده كلام عالي قوي وغالي قوي، محتاجة تقريه وتسمعيه كل شوية وتقولي والله لأتخذنها قدوة وأكون أكثر منها. في الجزء الثاني صفحة رقم 432 إلى 433 في صفة الصفوة، ذكر أحمد بن أبي الحواري أن زوجته رابعة بنت إسماعيل قالت أي أخي أعلمت أن العبد إذا عمل بطاعة الله أطلعه الجبار على مساوئ عمله فيتشاغل بها دون خلقه. أول وصية زوجة لزوجها الصالح قالت له كل واحد مننا ينشغل بعيبه، وكل واحد مننا يجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ومش عايزين نجيب في سيرة الناس، ومش عايزين نخوض في الناس، ومش عايزين ننشغل بمساوئ الناس في زمن الجرح والتجريح، في زمن انت تبع مين، في زمن ايه الحاي الشيخ فلان قال على الشيخ علان، احنا ما لناش دعوه الحاجات دي، عفي انت، ده بتاعت الكبار. احنا ناس شغالين في تربيه نفسينا، الكبار مع بعضيهم، انا مش اديهم، انا مش اديهم، بس كده عفي لسانا. مش بقى ايه اصلي منهج الجماعه اللي مش عارفه ايه منتشر في المكان الفلاني وبيقولوا كذا وبيفسقوا وبيبدعوا وبيقولوا وبيعملوا، احنا والله عايزين نتربى. اصل مش اول ديني ان انا افسق الشيخ وابدع الشيخ واطلع فلان ده ناقد لكذا وان ده تبع مش عارف ايه، ده مش ممكن يكون دين هيقوم على كده. دين يقوم على الذم، دين يقوم على الجرح، دين يقوم على التفسيق والتبديع حتى نصل الى التكفير، مش ممكن. فبالتالي انشغلي بعيبك، ادي اول حاجة انا بس بجمع لك شخصيتها كده عشان لما تحطيهم مع بعض وتخلطي المعاني دي مع بعض يطلع الإيثار اللي هنجيبه في الآخر. قال أحمد: كانت لرابعة أحوال شتى، مرة يغلبها الحب، مرة يغلبها الأنس، مرة يغلبها الخوف. فكانت تقول في الحب: حبيب ليس يعدله حبيب، ولا لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن بصري وشخصي، ولكن عن فؤادي ما يغيب. حبيبة صح دي بقى، دي اللي بتحب صح، مش الحب بتاع البنات التعبان ده اللي بتحب لي واحد مش عارفة ايه ومفتونة بيه وقاعدة تصلي الليالي وتقعد تعصى ربنا سبحانه وتعالى فيه، وبعد كده من احب احدا سوى الله عذب به ولا بد. احلام البنات والفتن اللي بتشغلهم في زمن الرومانسيات والمسلسلات التركي والبلاوي السوداء، وقاعدين بقى وفلان كلمها وفلان عملها وفلان سواها وسمعت مش عارفه مين وابن خالتها حط عينيها عليه وابن مش عارف مين ايه والاخ فلان ده، انا بسمع مهازل والله العظيم بسمع مهازل. اخوات اسمهم اخوات وعارفه الاخ فلان وعارفه باسمه، وكل البنات في الكليه الفلانيه دي مفتونين بالاخ ده وكلهم عارفينه. انت بتجيبي اسماء الرجاله كده على لسانك عادي، فلان ده ممتاز خالص، وكلهم بيمنوا نفسهم عليه. كانت تقول، خلينا في الحب الحق بقى، كانت تقول في حال الأنس: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. انت تعرفت تقول الكلام ده لربنا؟ وكانت تقول في الخوف: وزادي قليل ما أراه مبلغي، أل الزاد أبكي أم لطول مسافتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك وأين محبتي. قال: فسمعتها تقول: إني لأظن باللقمة الطيبة أن أطعمها نفسي، وإني لأرى ذراعي قد سمن فأحزن. إيه ده، أنا تخنت، إيه ده، أنا بأكل، أنا ما ينفعش، المفروض الأكلة الحلوة دي تبقى في فم أختي، في فم الغلبان فلان، مش عندي. قال: وربما قلت لها: أصائمة أنت اليوم؟ قالت: ما مثلي يفطر في الدنيا. أنت صايمة النهاردة؟ قلت: وأنا برضه أفطر، ما ينفعش في الدنيا نفطر. قال: ولربما نظرت إلى وجهها ورقبتها فيتحرك قلبي على رؤيتها ما لا يتحرك مع مذاكرتنا أصحابنا من أثر العبادة. كنا نقعد الزهاد ونقعد نحكي بعض ونجيب في الأثار ونبكي نفسينا، والله أبص في وشها أذكر الله إذا رؤوا ذكر الله. قلبها كان معلق بالآخرة، فأين قلبك يا أختاه؟ قال أحمد: سمعت رابعة تقول: ما سمعت الأذان إلا وذكرت منادي القيامة، ولا رأيت الثلج إلا تفكرت في تطاير الصحف، ولا رأيت الجراد إلا ذكرت الحش. قلب متعلق بالآخرة. ومن كراماتها قال أحمد: سمعتها تقول: ربما رأيت الجن يذهبون ويجيئون، وربما رأيت الحور يستترن مني بأكمامهن. وقالت بيدها على رأسها. أنا شكلي فضحت نفسي وقلت اللي بيحصل. أخبرت عن بعض ما كان يكرمها الله به. لأجل هذا كانت آية في الإيثار. اسمعوا بقى الكلام المختار في الإيثار. قال أحمد: ودعوت رابعة فلم تجبني، فلما كان بعد ساعة أجابتني وقالت: إنما منعني من أن أجيبك والله أن قلبي قد امتلأ فرحا بالله فلم أقدر أن أجيبك فسامحني. وقالت لي: لست أحبك حب الأزواج، إنما أحبك حب الإخوان، وإنما رغبت فيك رغبة في خدمتك. قلت والله سامحني أنا مش متجوزك كده علشان الشهوات والكلام ده يعني، وعشان العفاف، أنا بحبك عشان أخدمك، أنت رجل صالح وأنا رغبت في أن أنا أتجوزك عشان حاجة واحدة بس، والله أنا لا عايزة شيء ولا عايزة زواج ولا عايزة أن أنا أتباهى بأن أنا متجوزة أحمد بن أبي الحواري ولا عايزة، ما مش عايزة حاجة خالص، أنا عايزة أبقى خدمة تحت رجليك، هذا ما أريد. وإنما كنت أحب أتمنى أن يأكل مالي مثلك ومثل إخوانك. قال فكانت لها 7,000 درهم فأنفقتها علي، عشان تاخد فلوسي وتنفقها في سبيل الله. إنما أنا عارف أن أنت عابد لله تبارك وتعالى، وأن شغلك كله حسبة ابتغاء وجه الله عز وجل، وأنا أريد أن أعينك على دنياك حتى تتفرغ للعبادة، خد فلوسي. فكانت إذا طبخت شيئا قالت كلها يا سيدي، هي اللي قالت فما نضجت إلا بالتسبيح، فما نضجت إلا بالتسبيح، مش بالغيبة والنميمة، ما نضجت إلا بالتسبيح. قلت له أنا عامله لك كده النهاردة والله العظيم لا لشيء إلا ذلك. وقالت اسمعوا بقى الإيثار، ولست أستحل أن أمنعك نفسي وغيري، اذهب فتزوج. فزوجتني 3 وكانت تطعمني اللحم وتقول اذهب إلى أهلك بقوتك. فين دي بقى؟ طبعا الأخوات تضحك دلوقتي، يا شيخ انت حاسبنا مغفلات ولا حاجة؟ انت عامل لنا الدرس ده كله عشان في الآخر خالص تقول لنا مش عارف ايه؟ لا، إيثار مين وكلام مين؟ انا فاهمة كل حاجة، مش انا اللي يضحك عليا. والله احنا عندنا فعلا مرض انفصال في الإيمان، شيزوفرينيا إيمانية. يعني الكلام ده بس كده الله، مش انا قلت مصمصة شفايف؟ يا سلام، لست أستحل أن أمنعك نفسي وغيري. طب وغيرت المرأة يا شيخ؟ ما هو احنا قاعدين نقول انت رخيصة النفس، طب وش معنى ما بتقولش الكلام ده للرجالة ليه يا شيخ؟ ما هو الصح ان هو كمان يكون عنده هذا الخلق في الإيثار فيقدمك على شهوة نفسه. حلو، يبقى خليه هو يعملها بقى، أنا حبيت له الإيثار. ما هو ده للأسف الشديد، لما لا تسبقيه أنت إلى الجنة؟ لما لا تفرجي كربة أخوات لك في الله؟ لما لا يكن في قلبك هذا التعاطف؟ لما لا تقهرين نفسك الأمارة؟ لما لا تكونين بحق أنا مؤمنة ملتزمة صالحة تؤثرين الله ورضاه على رضا نفسك وعلى شهوات حسك وعلى وعلى من أمور ذاب وضاع فيها الإيمان. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، قد أقيمت عليك الحجة أختاه، فكوني على هذا الهدي وهذا الخلق، ارفعي شعار وتؤثرين على نفسك ولو كان بك خصاصة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.